والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الذين كفروا مبتدا وجملة أولئك هم الخاسرون خبر، وعلى هذا فتكون هذه الجملة تتضمن جملتين كبرى وصغرى. الكبرى هي المكونة من المبتدا والخبر، والصغرى هي التي وقعت خبرا. نتابع. الذين كفروا مبتدا، أولئك مبتدا آخر، الخاسرون خبر المبتدا الآخر، والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. وفائدة الإتيان بهذا التركيب، فائدته أنه أسندت الجملة الثانية إلى الأولى حتى صارت الجملة جملتين في المعنى. أما قوله هم الخاسرون فهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وفائدته أولا التوكيد، والثاني الحصر، والثالث التمييز أو شئت قول الفصل بين كون ما بعده خبرا أو وصفا. فإنك إذا قلت زيد هو الفاضل فإن كلمة الفاضل تحتمل أن تكون خبرا أو أن تكون صفة إذا حذفت الفاضل. إذا قلت زيد الفاضل فربما يترقب الإنسان كلمة أخرى تتم بها الجملة ويعتقد أن الفاضل صفة. فإذا قلت هو الفاضل زال هذا الوهم أو زال هذا التوقع، وعلم أن ما بعد هو خبر مبتدأ. قال الذين كفروا بآيات الله القرآن، وهذا فيه شيء من القصور، لأن آيات الله عز وجل في القرآن وفي غير القرآن، ثم الآيات كونية وشرعية، والكفر يكون بهما جميعا، أي بالآيات الكونية والآيات الشرعية، ويكون بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل وبغيرهما من الكتب التي أنزلها الله عز وجل. فالأولى العموم أن يقال كفروا بآيات الله الكونية والشرعية، القرآن وغير القرآن. وأصل الكفر أصله الجحد، ومنه الكفر الذي هو وعاء طلق النخلة، لأنه يسطر الطلق ولا يتبين. والكافر جاحد ساتر لحق الله عز وجل ولنعم الله عز وجل. وكفرهم بآيات الله يكون تارة بالتكذيب وتارة بالاستكبار، ففي مقابل الأخبار يكون بالتكذيب، وفي مقابل الأمر والنهي يكون بالاستكبار. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أولئك اسم إشارة كما تعرفون، وهنا المشار إليه بعيد أو قريب. المشار إليه بعيد لأن الكاف لا تأتي إلا إذا كان المشار إليه بعيدا، فإنها تأتي الكاف لتنبيه المخاطب إلى المشار إليه لبعده. أما إذا كان المشار إليه قريبا فإنه لا يؤتى بالكاف، فيقال هؤلاء مثل هؤلاء، ويقال هذا. لكن إذا كان بعيدا فإنه يؤتى بالكاف. لماذا؟ أول لا تنبيه من؟ تنبيه المخاطب إلى المشار إليه، لأنه لا شك أن الإنسان إذا خوطب كان ذلك أبلغ في تنبيه. أولئك إذا قلت الكاف سينتبه وينظر من هذا المشار إليه. ولكن فإذا كان لا يكون إلا البعيد فالبعد إما علو أو سفل، وإما حسي وإما معنوي. والأقسام إذن أربعة: فما هو القسم الذي ينطبق على الذين كفروا هنا؟ البعيد سفولا معنوي ولا حسي؟ معنى. وفي النار حس، لكن في الدنيا معنى، لأنه قد يكون كافرا وهو في قمة الجبل. طيب، الذين كفروا بآيات الله، إذن الكفر قلنا إنه يتضمن شيئين، إما جهود وإما استكبار. أولئك هم الخاسرون، هم لا غيرهم الخاسرون، الذين خسروا الدنيا والآخرة. أما خسران الآخرة فظاهر، وأما خسران الدنيا فإنهم إنما خلقوا لعبادة الله. وهل قاموا بعبادة الله؟ لا. إذا خسروها أو لا؟ خسروا المعنى الذي من أجله خلقوا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قال المفسر: متصل بقوله: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، وما بينهم اعتراض. متصل يعني معنى، نعم، بقوله: وينجي الذين اتقوا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. هذا ما ذهب اليه رحمه الله، ولكن هذا قد ينازع. قد يقال ان قوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم هو المتصل بما قبله. ارجعوا للقران: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. الصواب ان ينجي متصل بما قبله. لما ذكر الذين كتب الله ان وجوههم مسوده قال: وينجي الله الذين اتقوا. اما هذا فليس له صله بما قبله بما ذكر، بل صلته بما قبله مباشره ابين واظهر. لان الله قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والارض. يعني فبعد هذا البيان وبعد الاقرار الكفار لان الله خالق كل شيء، لا يبقى لهم منكم اذا كفروا، بل هم الخاسرون. فيكون هذه الايه متصله بما قبلها مباشره، وليست متصله بقوله: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لان هذه الايه ينجي الله متصله بما قبلها. وهذا هو مقتضى النظم القراني. اما ان نشدد الايات ونقول كل هذه الجمله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والارض، كل هذا جمله اعتراضيه، او كل هذا اعتراض لا محل له هنا، فلا شك ان هذا خلاف ما يقتضيه النظم والسياق القراني. فالصواب ان هذه الجمله متصله بما قبلها، ووجه الاتصال الاخر. ما وجه الاتصال؟ المؤلف قال ان قوله تعالى: والذي انتم رفعت له متصل في قوله: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ونحن ذكرنا ان في هذا نظر، وان الصواب انه متصل بما قبله، وبينا وجه الصواب. فما هو؟ لانك كثير الالتفات، ما لا يمكن ينتبه الانسان وهو ينظر يمين وشمال. القلب يتبع النظر، يامر النظر فينظر، ثم يتبع النظر ويقوى، ولا يهتم امامه. من الذي يعرف؟ نعم. وانه خالق كل شيء وهم يقرون به. فصار هؤلاء الذين يفرقون بين الله خلق كل شيء وان لهم اقل السماء والارض وكفروا به، يكونون خاسرين لا شك، هم أخسر الناس. كيف يقولون بأن الله خالق كل شيء وأن له مقاليد السماوات والأرض ثم يكفرون بآياته؟ كان مقتضى هذا الإقرار أن يؤمنوا بآياته، ولكنهم خسروا فكفروا بآيات الله. قال الله تعالى: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. في هذه الآية له مقاليد السماوات والأرض فوائد، منها أن المدبر للسماوات والأرض هو الله وحده، ووجه كونه وحده أنه قدم الخبر في قوله له مقاليد، وتقديم الخبر في الحصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة لفت نظر الإنسان إلى أن لا يستعين إلا بالله، ولا يسأل إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله. وجه ذلك أنه هو الذي له مقاليد السماوات والأرض، فإذا لا تلتفت إلى غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافرين هم الخاسرون، وإن كانوا في الدنيا قد ربحوا الجولة، فإنهم خاسرون الدنيا وأخرى. بقوله: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ومن فوائده وجوب الإيمان بآيات الله، ووجه الدلالة أنه إذا كان الوعيد على من كفر بها دل ذلك على وجوب الإيمان. ومنها أيضا تحريم الكفر لكونه سببا للخسارة، فإذا قال قائل: أين الآية لفظ يحكم؟ قلنا: التحريم مستفاد بعدة طرق، منها النهي مثل ولاة الربصين، ومنها التصريح بالتحريم مثل: حرمت عليكم الميت والدم، ومنها نفي الحل مثل قوله: ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، ومنها الوعيد على الشيء، ومنها بيان فوات الخير. وطرق إفادة التحريم متعددة، لكن من جملتها ترتيب الخسران على فعل الشيء يدل على أنه حرام. ومن فوائد الآية الكريمة ربح الذين آمنوا وأنهم هم الرابحون. من أين يؤخذ؟ من مفهوم خسارة الكافرين أن يكون الربح للمؤمنين، وقد صرح الله بذلك في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الإعراب: أفغير الله تأمروني، الهمزة للاستفهام، والفاء حرف عطف. وهنا يشكل علينا على هذا الإعراب ما اشتهر من أن همزة الاستفهام لها الصدارة، وهنا قال: أفغير الله تأمرون. فإذا كان لها الصدارة فكيف تأتي الفاء بعدها الدالة على أن الجملة معطوفة؟ فالجواب أن في ذلك لعلماء النحو وجهين: الوجه الأول أن الهمزة للاستفهام وأنها داخلة على جملة معطوف عليها، وتقدر هذه الجملة بما يناسب السياق، وعلى هذا فيكون التقييم فيها من الآية: قل أتجهلون فغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهل. ويقدر في كل موضع ما يناسب. أفلم يسيروا في الأرض؟ تقدير أغفلوا فلم يسيروا في الأرض. وقيل إن الهمزة للاستفهام وأن الفاء مزحلقة عن مكانها، والتقدير فأغير الله، فتكون هذه الجملة معطوفة على ما سبق. ولكن المعنى الأول إذا تيسر وأمكن أن يقدر شيء مناسب فإنه أولى. يقول المؤلف في إعرابه: غير منصوب المعمول لتأمرون بتقدير أن بنون واحد وبنونين بإدغام وفك، هذه على قول تأمرون. يقول المؤلف في الإعراب: إن غير منصوب بأعبد، والتقدير أأعبد غير الله بأمر، هذا معنى الآية. وقول أبا غير الله تأمروني فيها قراءة، أولا قراءتها تكون واردة تأمروني، ثانيا قراءتها بالنونين بإدغام تأمروني، ثالثا قراءتها بالنونين بدون إدغام تأمرونني. أفغير الله تأمروني أعبد، يعني أتأمرونني أعبد غير الله؟ أيها الجاهلون، أي الجاهلون بحقيقة ما يجب لله عز وجل وبحقيقة عبادة الأصنام. ويحتمل المعنى المراد بقولها الجاهلون أي السفهاء، لأن الجهل تارة المراد به السفه وتارة المراد به عدم العلم. وإذا كان المراد به السفه فإنه يسمى جهالة، كما في قوله تعالى: إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يفقهون من قريب. وقول أفغير الله تأمرون يشمل كل من سوى الله من حي وميت وصالح وفاسق وجماد وحيوان. أيها الجاهلون، أي منادى، وجاهلون وصف لأي، ولهذا جاء أكبر الله. والاستفهام هنا توبيخ والإنكار بدليل قوله أيها الجاهلون. يستفاد من هذه الآية فوائد: أولا جهالة أولئك الذين يأمرون بعبادة الأصنام، ثانيا ومنها أن هؤلاء الجاهلون حاولوا أن الرسول نفسه يعبد الأصنام مع أنه إنما جاء لتوحيد الله عز وجل وحده. ثالثا من فوائد هذه الآية أن الرب عز وجل عبادته علم وعبادته رشد، لأنه إذا كانت عبادة غيره جهلا فعبادته علم ورشد. ومن فوائدها أنه إذا كان المشركون يحاولون أن يشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما بالك بأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إنهم سوف يحاولون أن يشرك أكثر من محاولتهم إشراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويتفرع على هذه الفائدة الحذر من دعاة الشرك والكفر، مثل دعاة النصرانية اليوم، فإن النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة يحاولون بكل ما يستطيعون أن يضللوا المسلمين وأن ينصروهم، وإذا عجزوا عن ذلك فعلى الأقل أن يخرجوهم من دينهم. وإن لم يكن به النص صريحا. وهذا الآن واضح، فتجدهم ينشئون الإذاعات القوية الواضحة من أجل دعوة المسلمين إلى النصرانية، وتجدهم يكتبون الكتابات الكثيرة من رسائل وكتب أكبر يبثونها بين المسلمين، وتجدهم أيضا يكتبون الإنجيل كتابة ككتابة المصحف تماما، مفصلا معربا مشكلا، حتى يظنه العامي من الناس الذي لم يعرف القرآن يظنه هو القرآن. وتجدهم أيضا يذهبون إلى البلاد الفقيرة العاجزة وينشئون فيها المدارس والمراقب ثم الكنائس من أجل إخلال الناس. فالمهم أن أعداء المسلمين لا يرون جهدا في إخراج المسلمين عن دينهم إلى ملتهم التي كانوا عليها. والله أعلم.
إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإلى قيام ينظرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك هذا المخلوق ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ذكرنا بالأمس أن هذه الجملة مؤكدة. كم مؤكدة؟ ما هي؟ الله القسم المقدر والتقدير. لا المقدر على الصواب التقدير. قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك في هذا الإشكال ما هو؟ نعم لا صحيح ما سأل. الإشكال كيف يقول الله في حقه لئن أشركت ليحبطن عمله وهل يجوز أن يشرك؟ طيب ما هو الجواب؟ أنت هذا كم أنت ما فهمنا ما فهمنا الجواب إن المراد بهذا الأمة وإن كان الخطاب موجه للرسول المراد به الأمة. طيب كقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الوجه الثاني نعم أن التعليق بالشرك لازم من وقوع المشروع. هل له نظير؟ نعم. نظيره قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ومعلوم أنه يمتنع أن يتخذ الله ولد. تمام. قوله ولتكونن من الخاسرين مؤكدة. كم مؤكد؟ ما حضرت؟ والقسم يقدر، لأن اللام هذه تكون جوابا للقسم. ناخذ فوائد هذه الآية. من فوائد هذه الآية أن الشرك محبط للعمل ولو وقع من أفضل الخلق، بقوله لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن فوائده أن هذا الحكم ثابت في جميع الشرائع، لقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم الشرك، وأنه أفسد أنواع المعاصي، ولهذا يحبط العمل كله. ومن فوائدها إثبات الوحي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولمن سبقه من الرسل عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشرك سبب للخسران في الدنيا والآخرة، لقوله ولتكونن من الخاسرين. ومن فوائد هذه الآية أن الكفار وإن ربحوا في الدنيا فإنهم في الحقيقة خاسرون للدنيا وللآخرة، لأنهم لم ينتفعوا في الدنيا بما خلقوا له، فلذلك كانوا خاسرين. وقد قال الله تعالى في آية أخرى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. تعالى حنجنا سد الخلق. ثم قال الله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا متلازم اليوم، بل هذه للإضراب، إضراب الإبطال أو الانتقال، إضراب الإبطال، لأن الإضراب عندهم نوع يراد به إبطال ما سبق وإثبات ما لحق، ونوع يراد به الانتقال من شيء إلى آخر. مثال الأول هذه الأحياء، ومثال الثاني قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. فهنا انتقالات من سيء إلى أسوأ، بل ادارك أي بعد علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وهنا يقول بل الله فاعبد، هذا إضراب إبطال لما سبق من الشرك، يعني بل دع الشرك فإنه باطل واعبد الله. وقوله بل الله فاعبد قال المؤلف وحده، فمن أخذ من أين أخذ هذه الوحدانية المفيدة للحصر؟ أخذها من تقييم المعمول. والقاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، كل شيء حقه التأخير إذا قدم فإن الحكم يختص به. ومعلوم أن المفعول به حقه التأخير، فإذا قدم على عامله أفاد الاختصاص والحصر. أي بل الله وحده فاعبد، ألفا يقولون إنه جيء بها لتحسين اللفظ، لتحسين اللفظ، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام، لكنها في القرآن لا تحذف لأنه نزل من عند الله ولا يمكن تغييره. إنما التعبير بمثل ذلك يسمون هذه ألفا فاء التسليم، ولها نظير مثل قولهم عندي كذا وكذا فقط، أي قط والكزائف يتسلق. قال بل الله فاعبد، اعبد فعل الأمر، أي تذلل له، تذلل لله. واعلم أن العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به. العبادة تطلق على معنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به. أما التعبد فمعناه التذلل لله، التذلل لله تعالى محبة وتعظيما بالقيام بأوامره واجتناب نواهيه. فإذا رأينا شخصا يصلي مثلا قلنا هذا يتعبد، أي يتذلل لله تعالى بفعل الصلاة. وتطلق على المتعبد به أي على نفس المفهوم، وعرفها شيخ الإسلام على هذا المعنى بقوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وعلى هذا الصلاة نفسها نسميها عبادة، والصدقة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، والإحسان إلى الفقراء عبادة، وهكذا. فقوله تعالى فاعبد أي تذلل له بفعل عبادته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. بل لا تعبد وكن من الشاكرين إنعامه عليك، وكن من الشاكرين، كن فعل أمر، ومن الشاكرين أي من الذين يشكرون الله. واعلم أن أل إذا اتصلت بمشتقه فإنها تكون اسما موصولا من أسماء الموصول العامة، فهي بمنزلة من وبمنزلة ما. إذا اتصلت بماذا؟ بمشتقه، مثل الشاكر والمشكور والأحسن وما أشبه. فعلى هذا يكون قوله من الشاكرين مفيدة للعموم، أي من القائمين بشكر الله. فإن قيل ما هو الشكر؟ قيل إن الشكر القيام بطاعة المنعم عقيدة وقولا وفعلا، هذا الشكر، القيام بطاعة المنعم عقيدة وقولا وفعلا. ولهذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني أنكم ملكتم بإنعامكم علي، ملكتم قلبي ولساني وجوارحي. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. أنشد هي أنت ثلاثة والضمير، نعم أنت حمد.
أفادتني النعماء مني ثلاثة،
نعم،
يدي ولساني ومن رمي،
نعم تمام. فإن قال قائل هل الشكر هو الحمد أو غيره؟ قلنا بينهما عموم وخصوص يجتمعان فيما إذا كان في مقابلة نعمة، فإن الحمد هو الشكر لأنه ثناء على الله بالإنسان. فإذا أكل الإنسان أو شرب فقال الحمد لله كان بذلك شاكرا وحامدا. ويمتلئ الحمد بوصف الله تعالى بالكمال دون مقابلة نعمة. فإذا أثنيت على الله بأنه الحي العظيم وما أشبه ذلك فهو حمد وليس شكرا، لأنه ليس في مقابل نعمة. لكن ربما نعتبره شكرا باعتبار أنه عبادة والقيام ببعض النوع من الشكر. وإذا أثنيت على الله عز وجل، بل وإذا قمت بطاعة الله سبحانه وتعالى جزاء على نعمته ولم يكن في ذهنك وصفه ولم يكن بذيد الكمال صار ذلك شكرا صار ذلك شكرا له. وعلى كل حال قد يعصر انفراد احدهما عن الاخر، وذلك لان الثناء نفسه وان لم يكن في مقابله النعمه يعتبر شكرا لانه قيام بطاعه الله. طيب ولله فعل وكن من الشاكرين. ثم قال تعالى وما قدر الله حق قدره ما نافيه وقدر بمعنى عظم، ولفظ جلاله مفعول لقدر، وحق قدره مفعول مطلق لانه اضيف الى المصدر، والمضاف الى المصدر يسمى مفعولا مطلقا لانه بمنزله المصدر. فقوله وعلى هذا فنقول حق قدره اي حق تعظيمه. قال المصدر ما عرفوه حق معرفته او ما عظموه حق عظمته حين اشرفوا به غيره. الصواب الثاني ان المعنى ما عظموه حق عظمته حين اشرفوا به غيره، ودليل ذلك ان هؤلاء عرفوا الله، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن هل عظموا من عرفوا حق تعظيمه؟ لا، وهذا هو الذي نفى الله له. فالصواب أن الاحتمال الثاني وهو ما عظموه حق عظمته. بماذا؟ بالإشراك به، لأن من عظم الله حق تعظيمه لا يمكن أن يشرك به أحدا. ثم قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الواو للحال، ويجوز أن تكون استئنافية لبيان عظمة الله. وقولها والأرض مبتدأ وجميعا حال، وقبضته خبر مبتدأ، يعني أن الأرض كلها جميعا كل الأراضي السبع تكون يوم القيامة قبضته. قال المفسر والأرض جميعا حال أي السبع جميعا حال من الأرض حال من الأرض. ولهذا نعم، وبهذا نعرف أنه يجوز مجيء الحال من المبتدأ قبل الاتيان بالخبر. فتقول مثلا زيد قائما خير منه قائما، نعم زيد قائما خير منه قائما. يقول والارض جميعا قبضته اي مقبوضه له اي في ملكي وتصرفي. ففسر القبض بمعنى الملك والتصرف، وفي هذا نظر الله، بل هذا تحريف، لأن الملك والتصرف كل شيء في ملكه والتصرف، الأرض والسماء يوم القيامة وقبل يوم القيامة، لكن القبض بمعنى المقبوضة التي تكون في اليد تحيط بها اليد، هذه القبضة. فيقال مثلا قبضة من طعام، مش ما معنى قبضة من طعام؟ يعني أن الإنسان يقبض الطعام بيده أكل. فالأرض يوم القيامة قبضة الله عز وجل، وقد جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن مسعود في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع حبل من أحبار اليهود، أن الله أجل السماء يجعل الأرض على إصبع والشجر على إصبع والجبال على إصبع إلى آخره. فالصواب المتعين أن يقال المراد بالقبضة أنها في قبضة يده عز وجل. فإن قال قائل وهل يجوز لنا أن نمثل هذه القبضة بحيث نأخذ تمرة أو تفاحة ونضعها في أيدينا ونقول قبضته ثم نقبض على التفاحة أو التمرة؟ الجواب لا، لأننا لو فعلنا ذلك لكان هذا تمثيلا لقبضة الله سبحانه وتعالى للأرض، وهذا لا يجوز. أما أن نضيف معنى القبضة فلا بأس بأن نقول القبضة هي وضع الشيء في اليد ثم قبضه به، لكن نكيف كيف قبض الله عز وجل على الأرض. هذا خلافه المعتقد السنة والجماعة كما هو معروف من جميع. وقوله يوم القيامة هذه ظرف، ظرف قبضة، أي أنها تكون قبضة له يوم القيامة. والقيامة ويوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس من قبورهم لله عز وجل، وسمي بهذا الاسم لوجوه ثلاثة عدها لنا أنت. سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة ذكرناها قريبا. لقيام الناس بقبولهم لرب العالمين، إقامة العدل عن القيامة. إيش؟ لا نعم لا يوم يقوم نشأ. طيب، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات فرمل مجموعات بيمينه بقدرته. نعم، السماوات مطويات، الطي معروف، عطف الثوب بعضه على بعض يسمى طيا، ومنه طي الورقة إذا فرغ الكاتب منها طواها، يعني عطف بعضها على بعض. وقد شبه الله عز وجل طيه السماوات بطي السجل للكتب، فقال جل وعلا يوم له السماء فطي السجل للكتب، فتبارك الله رب العالمين. هذه السماء العظيمه الواسعه الارجاء التي ورد ان سمكها 500 عام، يطوي الله عز وجل هذه السماوات كما يطوي السجل للكتب، او كما يطوي السجل للكتب. يوم نبل السماء كطي السجل للكتب، يعني كما يطوي السجل وهو كاتب القاضي، او كما يطوي السجل الذي تكتب به القضايا. والطي معروف، قلنا انه عطل ايش؟ الثوب بعضه على بعض او الورق وما اشبهه. يقول السماوات مطويات، وحذف الفاعل او اتى بصيغه المفعول للعلم بالطاوي. من هو الطاوي؟ الله كما تفسره الايه الاخرى يوم يقول السماء فقد يستجل الكتب. قال المؤلف مجموعات، وهذا فيه نظر، لاننا نقول هي مجموعه طيا، واذا فسرناها بالمجموعات فإننا لن نفسر تفسيرا دقيقا، لأن الشيء قد يكون مجموعا بلا طي، ولكن إذا كان مطويا فهذا معنى زائد على مجرد إيش؟ على مجرد الجمع. فالصواب أن يقال مطويات أي ملفوف، ملفوف بعضها إلى بعض. مطويات بيمينه قال بقدرته، وهذا تحريف على مذهب من لا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى الخبريين. والصواب ان المراد باليمين اليد.
ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عريزه. شهر الله